بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الحديث المقطوع، فما هو المقطوع؟ هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. والتابع من هو؟ تعريفه من لقي الصحابي، ويقول بعضهم من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما تعلى ذلك. المخضرم من هو المخضرم؟ أدرك الجاهلية والإسلام، لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. المخضرمون هل يعتبرون من الصحابة أم من التابعين؟ يعتبرون ككبار التابعين، وهم أرفع رتبة من كبار التابعين باعتبار أنهم أدركوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال مخضرم. النجاشي هل هو صحابي؟ النجاشي ليس بصحابي، وإنه مخضرم لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. صغار الصحابة هل روايتهم كرواية الصحابة سأل صحابي مقبولة، أو رواية التابعين، أو في تفصيل؟ ما أحسن، إذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في سن قبل التمييز فروايته كرواية كبار التابعين، وإذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد التمييز فروايته رواية كرواية الصحابة، يعني مرسل ومرسل صحابي، ومرسل الصحابي مقبول، مقبول على الصحيح من أقوال أهل العلم، والخلاف فيه ضعيف، خلاف في قول مرسل الصحابي ضعيف، ليس خلافا قويا، صحيح أنه مقبول، الصحابة كلهم عدول. والأصل أن الصحابي يروي عن صحابي، لأن بعضهم أورد فقال قد يروي الصحابي عن تابعي، وأجيب بأن هذا نادر، رواية صحابي عن تابعي هذا نادر جدا، وإذا وقعت فإنهم يبينونها. نعم، فإذا مراسيل الصحابة مقبولة لا حكم الاتصال، لأنهم أخذوا عن صحابة مثلهم. من العلماء من لا يفرق بين المقطوع والمنقطع، ومنهم من يفرق، فما هو الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ أحسنت، المقطوع من مباحث المتن، وهو ما أضيف فيه وما أضيف إلى التابع من قول أو فعل، والمنقطع من مباحث الإسناد، وهو سقوط راو أو راويان فأكثر ليس على التوالي من أثناء الإسناد. فإذن فرق بين المقطوع والمنقطع. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن بعضهم ربما أطلق المقطوع على المنقطع، كما في بعض كلام الشافعي رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند. قبل هذا من خلال ما مر معنا قبل في اختصار علوم الحديث وفي البيقونية، ما هو تعريف المسند؟ المسند نعم ارفع صوتك انتهى إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس. ماذا قال البيقوني؟ المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن أي ولم ينقطع. وسبق معنا في اختصار علوم الحديث بعض التعاريف للمسند. نعم نعم، هذا هو التعريف الصحيح الذي سيأتي معنا، هو تعريف الحافظ بن حجر. هناك من عرف بتعاريف أخرى. فالخلاصة من خلال ما تقدم أنه يشترط في المسند أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون سنده ظاهر الاتصال. قال: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند. هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. هذا هو تعريف المسند، وهذا أحسن تعريف للمسند. مرفوع خرج به الموقوف والمقطوع، فلا يطلق عليهما مسند. ولذلك لا تجد في كتب المسانيد إخراج الأحاديث الموقوفة والمقطوعة. مرفوع صحابي، قوله صحابي خرج به مرفوع من؟ مرفوع التابعي، فإنه لا يسمى مسندا، وإنه يسمى إيش؟ يسمى مرسلا. مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، ولم يقل بسند متصل، لأن هناك ما هو من المسند والسند ظاهر الاتصال، وقد يكون هناك انقطاع خفي كحديث المدلس مثلا. المدلس حديثه محتمل لأن يكون سمع الحديث من شيخه عندما يروي بالعنعنة، ومحتمل أن يكون هناك سقط في الإسناد، أسقط راو أو راويين، فالاحتمال قائم، لكن ظاهر السند الاتصال. ولذلك تجد أحاديث المدلسين تخرج في كتب المسانيد كمسند أحمد وغيره، يخرجون أحاديث المدلسين، لأن المسند هو لا يشترط فيه اتصال السند، لا يشترط فيه أن يكون السند متصلا ظاهرا وباطنا، وإنما يكفي أن يكون ظاهر السند إيش؟ الاتصال. فإذا كان ظاهر السند الاتصال أطلق عليه مسند. قال: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فقولي مرفوع كالجنس، وهذا قد سبق معنا إيضاحه، وأن التعاريف أو الحدود تتركب من أجناس وفصول. الجنس يقولون ما يشمل المحدود وغير المحدود، يعني أول حد في أو أول كلمة في أو أول ضابط في التعريف يسمى جنس، ومن بعده فصول أو قيود لإخراج غير المحدود. وهذا من اصطلاحات أهل المنطق، لكنها درجت على ألسنة كثير من العلماء، ولا تقسيم إلى أجناس وفصول هذه كلها اصطلاحات منطقية. قال: فقولي مرفوع كالجنس وقولي صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل. هل هذا واضح؟ ها؟ قال أو من دونه فإنه معضل أو معلق. إذا رفع الحديث من دون التابعي يعني تابع التابعي إيش سمى؟ معضل. وإذا رفعه من دونه إلى آخره البخاري يعني ماذا المصنف نفسه سمى معلق حديث من أول إسناده. قال فإنه معضل أو معلق. وقولي ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال. مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال خرج به ما كان ظاهر ايش؟ الانقطاع كالمعضل والمنقطع الواضح. ويدخل ما فيه الاحتمال يعني يدخل ما كان محتملا للانقطاع وليس ظاهرا الانقطاع فيه كحديث المدلس وهكذا أيضا مرسل خفي. قال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى يعني يدخل في هذا. ويفهم من التقييد بالظهور ظاهره أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه. هذا الثاني يسمى موسى الخفي عند الحافظ وغيره. هناك من يدركه ضمن ايش؟ ضمن المدلس. قال والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك يعني أطبقوا على ذكر أحاديث المدلسين وذكر المرسل الخفي. دل ذلك على أنه لا يشترط في المسند عندهم أن يكون ماذا متصلا بل قد يكون فيه انقطاع خفي كحديث المدلس والمرسل الخفي. هذا واضح. قال قال ويفهم نعيد الكلام ركزوا بارك الله فيكم على عبارات المصنف وفهمها يعني حرص على أن تفهم كلام المؤلف الذي تدرس كتابه هذا مهم حيث لو درست الكتاب تستطيع أن تفكك عبارات الكتاب وتفهم الطالب المقصود. قال ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف الذي هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال موافق لقول الحاكم حاكم في معرفة علوم الحديث المسند ما رواه المحدث عن شيخ. ركز على تعريف الحاكم ستجد توافقا بين تعريف الحاكم وتعريف الحافظ. ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه يعني انظر الآن تعبير الحاكم قال لشيخ أو عن شيخ يظهر إيش سماعه منه يظهر سماعه منه يعني لا يشترط أن يكون متحقق السماع وإنما يكفي أن يكون ظاهر إيش السمع. قال وكذا شيخه عن شيخه يعني لابد أن يكون هذا الذي هو يظهر سماعه منه في المحدث عن شيخه والشيخ عن شيخه وهكذا يعني يتسلسل هذا الأمر من أول إسناد إلى آخره فلا يكون في بعض طبقات الإسناد انقطاع ظاهر. قال وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعريف الحاكم هو نفس تعريف الحافظ حجر، إلا أن تعريف الحافظ أقل عبارات وأسلس. فالذي ذكره الحاكم رحمه الله استخلصه الحافظ بقوله مرفوع صحابي بسند ظاهر إيش؟ الاتصال، لأن الأصل في الحدود والتعاريف الاختصار، وإلا فمؤدى كلام الحاكم موجود في تعريف الحافظ. هذا واضح. قال: وأما الخطيب، يعني الخطيب البغدادي، فقال المسند المتصل، هذا تعريف الخطيب. هذا فيه ما فيه، المسند المتصل لا يشترط أن يكون متصلا، قد يكون منقطعا انقطاعا خفيا. أضف إلى ذلك أن قوله المسند المتصل يشمل الموقوف ويشمل المقطوع، قد يكون الموقوف متصلا والمقطوع متصلا ولا يسمى مسندا. قال: فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. هذا اصطلاح خاص إن وجد، وإلا فالأصل أن المقطوع والموقوف لا يسمى مسندا اصطلاحا، ولذلك لا تجد في كتب المسانيد إخراج المقاطيع والموقوفات، هذا هو الغالب والأصل. وإن وجد كما ذكر الحافظ هاونا إن ذلك قد يأتي لكن بقلة، فهو لا يعدو أن يكون اصطلاحا خاصا لبعضهم وهو قليل نادر، وإلا الأصل أن الموقوف المقطوع لا يسمى مسندا. قال: وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع، يعني كلام ابن عبد البر على عكس كلام الخطيب البغدادي. المسند المرفوع يعني سواء كان متصلا منقطعا معلقا معضلا مرسلا يسمى ايش؟ مسند، على اصطلاح ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهذا غير صحيح. عليكم السلام. قال: ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به، يعني لا يوجد من يقول بأن المرسل والمعضل والمنقطع من قسم إيش؟ المسند، من قسم المسند. قال: ولا قائل به. طيب، هل هذا واضح؟ هذا واضح؟ إذن الخلاصة أن المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، هذا تعريف الحافظ بن حجر، وهو موافق لتعريف من؟ الحاكم، لأن تعريف الحافظ بن حجر أسلس منه. بقي هناك تعريف أخرى منتقدة كتعريف الخطيب، وهو إيش؟ قال المسند هو المتصل، وأورد عليه ماذا؟ نعم، يعني أورد عليه المقطوع والموقوف، قد يكون متصلا ومع ذلك لا يسمى مسندا. طيب، وتعريف ابن عبد البر قال المسند المرفوع أورد عليه المرسل والمعضل المنقطع ولا يسمى مسندا. قال رحمه الله تعالى: فإن قل عدده، عدد إيش؟ عدد رجال الإسناد. الآن هذه المباحث هي من مباحث الإسناد، بعد أن انتهى من الكلام على المتن والتقسيمات المتعلقة به انتقل إلى الكلام على الإسناد والتقسيمات المتعلقة به. قال: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، هذا الذي يقل عدد رجاله إيش يسمى؟ ماذا قال بيقوني؟ كل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. يعني إذا قل رجال الإسناد هذا يسمى إسناد عالي، وإذا كثر رجال الإسناد يسمى إسناد نازل. قال: فإن قل عدده، فإن قل، سلام، عدده، إيش ليش نصبها هنا؟ هذا خطأ، الصواب فإن قل عدده بالرفع، فإن قل عدده. قال: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق. ركز معي الآن، إذا قل رجال الإسناد يسمى إسناد عالي، ثم هذا الإسناد العالي قد يكون عاليا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجاله قليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون عاليا بالنسبة إلى إمام من الأئمة. مثلا يعني عندنا راويان، أحدهما روى الحديث عن ثلاثة أشخاص إلى أن وصل إلى شعبة، والثاني روى الحديث عن شخصين حتى وصل إلى شعبة، أيهما أعلى؟ الثاني الذي رواه عن شخصين حتى وصل إلى شعبة. هل هذا علو مطلق أو علو نسبي؟ لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم سنقول علو إيش؟ مطلق. لكن طالما هو إلى إمام من الأئمة كشعبة نقول هذا علو إيش؟ نسبي، يعني بالنسبة لما لشعبة. هذا واضح؟ هذا هو الذي يريد أن يذكره الحافظ هنا. قال: فإن قل عدده، عدد رجال السند، فإما أن ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة، يعني إمام، إما فقيه أو ضابط أو مصنف، حافظ له مصنفات وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح. يعني هذه من ضمن الصفات التي تقتضي الترجيح، أحيانا قد يختلف راوي يعني في حديث فترجح أحدهما على الآخر لكونه أضبط أو لكونه أفقه أو لكونه أحفظ وهكذا. قال: كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى. يعني إذا اجتمع في السند العلو مع الصحة بحيث كان السند متصلا ورجاله ثقات، فاتفق في الإسناد قلة الرجال مع الصحة، يقول كان الغاية القصوى، أي الغاية التي يسعى إليها المحدثون ويتنافسون فيها. وكما يؤثر عن يحيى بن معي لما قيل له ماذا تشتهي، قال بيت خال وإسناد عالي. فإذا اجتمع في الإسناد الصحة والعلو فهذا يعني الغاية التي يسعى إليها المحدثون ويتنافسون فيها ويرحلون من أجلها. ربما رحلوا وقطعوا المسافات الطويلة في طلب الحديث من أجل طلب العلو والإسناد. قال: كان الغاية القصوى وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا. يعني يقول إذا لم يكن صحيحا يقال إسناد عالي ما لم يكن إيش موضوعا، أما إذا كان موضوعا إيش ما في فائدة، حتى لو كان عاليا وهو إسناد موضوع ما يستفاد منه شيء. قال: فهو كالعدم. ما هو الذي كالعدم؟ إذا كان موضوعا، لكن لو كان فيه ضعف يسير قد يستفاد من علو إسناده ويصرح في الشواهد وهكذا. قال: والثاني. ما هو الثاني؟ الذي يصل إلى إمام من الأئمة. قال: والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهى كثيرا. يعني قد يكون من عند شعبة مثلا إسناده نازل، لكن من عند هذا الراوي إلى شعبة إسناد عالي وإسناد نازل، فهذا علو نسبي بالنسبة إلى إمام معين. قال: وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهى كثيرا. هذا واضح. قال: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه. في إيش؟ في الإسناد العالي، حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. يعني كأن الحافظ بن حجر ينتقد ما حصل من كثير من المتأخرين من الرغبة في علو الإسناد مع إهمال ما هو أهم منه، مع أن عصور المتأخرين قد دونت فيها الكتب وجمع فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فصار الاهتمام بما هو أهم من هذا أولى من التنقيب عن صحيح الحديث وسقيمه، تمييز هذا من هذا، وهكذا من التبحر في فقه الحديث وبيان معانيه وأحكامه وما إلى ذلك مما يحتاج إليه الناس. قالوا: إنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ. يعني كلما قل رجال الإسناد فاحتمال الوهم والسهو يكون أبعد، لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. فإذا كثر رواة الإسناد صار احتمال خطأ والسهو أقرب إليهم لكثرتهم. فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، يعني تجويز وقوع الخطأ والسهو. وكلما قلت، أي قلت رجال الإسناد، قلت أي قلت مظان التجويز وقوع الخطأ والسهو. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، ركز على هذا، يعني الأصل هو طلب العلو، لكن أحيانا قد يكون في الإسناد النازل مزية ليست في الإسناد ليش العالي. قال: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كأن تكون رجاله أوثق منه. هذا قد يوجد أحيانا، تجد إسناد عالي وفيه رجل ليش ضعيف، وإسناد نازل رجاله أكثر لكنه مسلسل بالثقات، فأيهما أرجح؟ في هذه القضية الإسناد النازل أرجح لكون رجاله ثقات وأثبت من الإسناد العالي. قال: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كأن تكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، يعني قد يكون متصلا بالسماع وبالتحديث، والعالي فيه شيء من العنعنة، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. هذا قول لبعضهم، وهو في الحقيقة ليس مرجحا مطلقا، يعني بعضهم قال الإسناد النازل أحسن وأفضل. لماذا؟ قالوا لأنك كلما كثر رجال الإسناد تبحث عن حال هذا الرجل وعن حاله وعن سماع من شيخه وعن حال هذا وسماع من شيخه وعن حال هذا وسماع من شيخه، فيطول البحث ويحصل تعب أكثر، وكلما حصل تعب أكثر حصل أجر إيش؟ أكثر. هذا مقتضى ترجيح بعضهم. لكن هل هذا الترجيح يرجع إلى نفس الحكم بالصحة أو الضعف؟ لا، رجحوا من جهة أنه يحصل للإنسان أجر كلما تعب أجر على قدر النصر، فلا تعلق للتصحيح والتضعيف بهذا الترجيح. وإنما كلام أهل العلم من رجح الإسناد العالي على الإسناد النازل هو من حيث التصحيح والتضعيف، وترجيحهم الإسناد العالي هو له تعلق بالتصحيح والتضعيف، لأنه كلما قل رجال الإسناد فاحتمال الخطأ والسهم أقل. فإذا ترجيح من رجع الإسناد العالي يرجع إلى قضية التصحيح والتضعيف، بينما ترجيح من رجح الإسناد النازل مطلقا يرجع إلى قضية أخرى لا تعلق لها بما نحن بصدد مما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. هل هذا واضح؟ فهذا القول ليس على إطلاقه، وهو ترجيح الإسناد النازل مطلقا. قد يكون الأمر الذي ذكر صحيحا، وهو أنه كلما تعب الإنسان أكثر في البحث عن الحديث ومعرفة أحوال رجاله من أي أن يصل الحكم عليه حصل على أجر أكثر. نعم، قد يكون هذا الكلام صحيحا باعتبار أن الأجر على قدر النصب، لكن ليس هذا مرجحا للإسناد النازل مطلقا على الإسناد العالي، فإن الإسناد العالي له مزية وهي قلة احتمال الخطأ والسهو على رجاله لأنهم أقل. فمن حيث التصحيح والتضعيف الإسناد العالي أرجح من الإسناد النازل ما لم يكن هناك مزية في الإسناد النازل. ومن حيث الأجر، أجر الباحث، لا شك أن الذي يتعب أكثر يؤجر أكثر، والأجر على قدر النصب. هل هذا واضح إن شاء الله؟ نكتفي بهذا والحمد لله. الذي ما سمع